بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤمن البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حدثنا محمد بن الشار، حدثنا عبد الملك بن صباح، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وفي لفظ خطيئتي وعمدي، في لفظ خطئي وعمدي وجهلي وهزلي إلى آخره. يعني هذا من أجمع الدعوات أو من دعوات الجامعة التي فيها استغفار من يعني ذنوب كثيرة، أو يشمل أحوالا كثيرة من الذنوب تقع من العبد. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. الخطيئة هي الذنوب الكبار: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الخطيئة هي الذنب الكبير. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الجهل هو ضد العلم كما ذكر الحافظ الفتح، الجهل ضد العلم. والجهل يطلق على أمرين: ضد العلم، والوقوع في المعصية عن علم، يشمل هذا وهذا. كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني إيش؟ هل هو الجهل ضد العلم؟ لا، الجواب أنه بجهالة، أي بسفه، مع أنه يعلم أنه حرام. وهذا في الحقيقة نوع من الجهل، ولكنه ليس الجهل بالحكم، ولكنه الجهل بعواقب الأمور وما يترتب على المعاصي من الشرور الكثيرة، لكنه ليس الجهل الخاص الذي هو عدم العلم بالحكم. لكن هنا فسروه بعدم العلم، الجهل هو ضد العلم لأنه جاء مقابل الخطيئة. فالخطيئة فعل المعصية عن علم وعمد، والجهل فعلها عن عدم علم. ولكن لو قال قائل: أليس الجهل معفوا عنه في النصوص الصريحة؟ فما الحاجة إلى سؤاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ النسيان والخطأ هذا معفو عنه. قال تعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت. يعني استجاب الله تعالى هذا الدعاء، وفيه طلب مغفرة الخطأ والنسيان. فما هو الجواب على هذا الإراد؟ ونمر معنا قبل هذه المرة. الجواب أن نقول إن الله تبارك وتعالى غفره بسبب ما يكون من العبد من الدعاء. هذا مثل إخبار أبي بكر وعمر وبقية العشرة وغيرهم من المبشرين بأنهم من أهل الجنة، نفس الإراد. قد يقول قال: ما دام أبو بكر يعلم أنه من أهل الجنة فما فائدة العمل؟ ما فائدة العمل؟ لماذا يعمله يعلم يقينا أنه من أهل الجنة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره خبرا صادقا لا شك فيه أنه من أهل الجنة. لكن نقول: نعم، هذا الخبر صحيح ولا يمكن أن يتغير، ولكنه بناء على ما سيعمله رضي الله عنه. ولذلك هذه الأخبار لم تزدهم إلا جدا واجتهادا وخوفا وحذرا. فكذلك الله تعالى تكرم وتفضل بمغفرة الجهل والنسيان بناء على ما يكون من دعاء المؤمنين. فعلم الله تعالى أنهم سيدعون، فاستجاب لهم دعاءهم وغفر لهم ما سيقع من الذنوب على هذا النحو، من الجهل وعدم العلم أو النسيان أو الإكراه. وقال ابن تيمية رحمه الله: إن العبد إذا قصر في الدعاء أنه قد لا يغفر له، يعني هذه مسألة ثانية. يقال لو لم يدعو هل يغفر له أم لا؟ لأن هذا حكم شرعي لا يمكن يتغير. لو قيل ما حكم فعل الشيء نسيانا لأي مسلم كان، وش نقول؟ يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، هذا حكم عام لجميع المسلمين. ما نقول من دعا، من كان يدعو فلا يأثم ومن لم يدعو فإنه يأثم، ما نقول بهذا، لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي لا يختلف فيه المسلمون سواء دعا أو لم يدعو. لكن يقول ابن تيمية رحمه الله إن من لم يدعو فرط في الدعاء فإنه قد يفعل الشيء من الأشياء المعفو عنها وهو يظن أنه حرام فيأثم من هذا الباب. واضح هذا القول، أنه قد يفعله على أنه إيش؟ على أنه حرام، في اعتقاده أنه يأتي حراما وهو في الواقع ليس بحرام، يعني يحرم العلم بالرخص، يحرم العلم بالرخص فتخفى عليه يظنه حرام فيفعله، فيأثم على هذا الوجه أم لا؟ يأثم لأنه فعله يعتقد أنه حرام، يعتقد أنه حرام. هذا إذن تعمد المعصية وإن كان في واقع الحال لم يعصي، لكنه هو أتى هذا الفعل يظنه حراما، مثل لو شخص وجد عصيرا فظنه خمرا فشربه على أنه خمر، يأثم ولا لا؟ لا شك أنه يأثم، لأنه الآن متعمد لفعل المعصية فهو آثم. هذا وجه. الوجه الثاني في كلام التيمي رحمه الله أن العبد قد يسأل، يعني المقصر في الدعاء قد يسأل شخصا من أو عالما من العلماء، وهذا العالم ليس من المحققين فيفتيه بخلاف الرخصة، يفتيه بخلاف الرخصة، يعني هذا جائز في حكم الله وهذا يفتيه بأنه حرام، فيحرم الوصول إلى العلم الصحيح والرخصة الصحيحة في هذه المسألة، فيحرم من هذا الأمر أو هذا الفضل الذي تكرم الله به بسبب تقصيره في الدعاء. إذن نقول ولو كان الله تعالى قد أخبر بعفوه عن الخطأ والنسيان والإكراه ينبغي للعبد أن يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وما شابه ذلك، خطئي وعمدي، خطيئتي هذا فعل الذنب عمدا مع العلم، والجهل فعله مع عدم العلم وجهلي، وخطئي وعمدي الخطأ فعله يعني بدون قصد، يعني يفعله بدون أن يقصد كأن يجهل الحال وهكذا. فإذا ينبغي الإنسان أن يدعو بهذه الأمور أن يغفر الله له، ولو كان الله تعالى قد تكرم باستجابة هذا الدعاء مسبقا: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. إسراف هو تجاوز الحد في أمري، مفرد مضاف يعم جميع الأمور الدينية والدنيوية. السلام عليكم. اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من الذنوب وما أخرت من الذنوب أيضا، هذا يشمل جميع الذنوب المتقدمة والمتأخرة، وما أسررت وما أعلنت من الذنوب ما عمله سرا وما عمله علانية، أنت المقدم وأنت المؤخر، وما نعم الله رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني. فلا شك فيه ذنوب لا يعلمه العبد، مثال على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله إيش؟ لا يلقي بها بالا. يعني لو قيل أنت أذنبت قال لا ما سويت شيء، وتكلم بكلمة خبيثة في هذا المجلس ولم يشعر. ف ففيه ذنوب تخفى على بعض الناس والله تعالى مطلع عليها. وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي، وفي لفظ مسلم خطئي وعمدي، الخطأ هنا ضد العمد يعني الذي ما قصده الإنسان من الذنوب، وهذا كذلك يعني قال فيه كما تقدم، والعمد ما تعمده وجهلي وهزلي، وفي لفظ وجدي وهزلي وهو أقرب لأنه مقابل الهزل. يعني الذنوب أيضا قد تكون جد وقد تكون هزل، مثال على الهزل يفعل معصية هازلا، في قول عليه الصلاة والسلام ويل لمن كذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، قد يعرف إنسان معاصي على سبيل الهزل والمزاح والضحك من أجل أن يضحك الناس فيكذب أو يظلم ويعتدي من أجل يعني المزاح والضحك. تعرفون أن المزاح كثير منه حرام، ما فيه من الكذب، ما فيه من الترويع، أو ما فيه من أذية المسلم، وإن كان يقصد فيه المزاح. وكل ذلك عندي على باب التواضع والاعتراف بالذنب والتقصير. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت أي من الذنوب والمعاصي، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. إيش معنى أنت المقدم وأنت المؤخر؟ المقدم أي تقدم من تشاء من عبادك إلى الطاعات وإلى الأعمال الصالحة والفوز بالجنة، تقدم إلى الخير، والمؤخر يتأخر عن الخير. فالأمر كله بيد الله، والعبد يأخذ بالأسباب، والأمر كله إلى الله جل وعلا، وأنت على كل شيء قدير. واختلف العلماء في توجيه هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال إنه معصوم من الذنوب ولكنه يقوله تعليما لأمته أو استغفار لذنوب أمته، لكن مر معنا هذا أكثر من مرة أن الصواب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الشرك، معصومون من الفواحش، الكذب والزنا والكبائر، ولكن قد تقع منهم الذنوب الصغيرة التي لا يصرون عليها والتي هي من طبيعة بني آدم ولا يسلم منها أحد. ولكن لعلو ورفيع منازلهم عليهم الصلاة والسلام يرون هذه ذنوبا كبيرة ويخافون ويتواضعون ويدعون بمثل هذا الدعاء العظيم من باب التواضع لله تبارك وتعالى وشدة الخوف منه جل وعلا، لأنه يعني وإن صغر الذنب من النبي من الأنبياء الصالحين، لكن رفيع المقام وعظم الفضل يجعل الذنب كبيرا بالنسبة له وإن كان صغيرا من حيث هو. وهذا معروف، يعني الخطأ من المقربين للملوك، من قربهم الملوك وأعطوهم ورفعوا مقامهم وأخطأوا خطأ صغيرا فإنه لا يحتمل منهم، بخلاف ما لو أخطأه شخص من العامة وممن هو بعيد عن الملك ولم يقربه ولم يعطه العطايا الكبار لقد يحتمل منه. خطأ من العامة يغتفر ويحتمل منه، لكن خطأ من الوزير ولو كان صغيرا يراه كبيرا. فهكذا من الله عليه بالعلم والإيمان فإنه يجب أن يكون على حذر وأن يعلم أن أخطاءه ليست كأخطاء غيره، بل تكون في حقه مشينة كبيرة ولو كان صغيرة. على كل حال الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن فئات كثيرة أن الذنوب تقع من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكنها ذنوب صغائر كما تقدم وليس عن قصد وإصرار، ولا يصرون عليها ويستغفرون ويخافون وعندهم منها الأعمال العظام ما تجعلها مغمورة في بحار حسناتهم وطاعاتهم عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الآيات على وقوع الذنوب من الأنبياء أو من النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لأن بعض العلماء يقول استغفر، الأمر بالاستغفار يعني إيش؟ استغفر لذنبك يعني ذنوب المؤمنين، استغفر لذنبك ذنوب المؤمنين. فكلما ذكر الذنب قالوا ذنوب المؤمنين، وهذا أولا أنه غير صحيح، أنه مخالف لظاهر النص بدون دليل، وثانيا أن هذه الآية لا يمكن يفسر بهذا. يقول استغفر لذنبك وللمؤمنين، يقول لذنبك أي ذنوب المؤمنين، ثم بعد ذلك وللمؤمنين، صار في الآية تكرار بدون فائدة، وهذا بعيد. هذا من أوضح الآيات على أن هذا القول غير صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني هنا جاء الجد مقابل الهزل، هنا في الرواية الأولى الجهل مقابل الهزل، هذه أوضح، الجد مقابل الهزل والخطأ مقابل العمد، والمعنى كما تقدم في الحديث اللي قبله. ولم يبين هنا الموضع الذي كان يدعو فيه، ولكن ورد في صحيح مسلم أنه يقال قبل التسليم، حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم: وليكن من آخر قول أحدكم قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعلم به مني، أنت المؤخر المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قريب من هذا مع اختلاف يصير، هذا وأنت على كل شيء قدير في آخره، وذاك لا إله إلا أنت. فيعني قال أنه يدعو به سواء في السجود أو في آخر التشهد أو خارج الصلاة، والأمر في هذا واسع. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، يعني التي ترجى فيها الإجابة. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده، قلنا يقللها يزهده. قال بيده يعني وضع الإبهام على طرف الخنصر، يقللها يعني لساعة قصيرة وليست الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة، ساعة قليلة قصيرة وليست طويلة، يقللها يزهدها. ليس ما يزهدها يعني أنها زهيدة في القدر، لا، زهيدة يعني أنها قصيرة في الوقت ليست طويلة. وفي أقوال كثيرة في تحديد هذه الساعة، أشهرها قولان: أن ما بين أن يقعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا قول ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم، ورد الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد موقوفا، والموقوف أصح كما رجحه الدارقطني رحمه الله، أن الموقوف أصح، لأن طريق الوقف أقوى من طريق الرفع، يعني ورد من طريقين: موقوف على أبي موسى ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطريق الموقوف أصح. لو رواه عن أبي بردة 3، وهؤلاء والسند متصل، وهم كوفيون وأبو بردة كوفي، هذه 3 مرجحات، العدد 3، وأنهم كوفيون وأبو بردة كوفي، والسند متصل. ورواية المرفوع رواها 1 بسند فيه انقطاع ومدني. جاءت من رواة مخرمة ابن بكير عن أبي بردة. ومخرمة يقول لم يسمع من أبيه, مخرمة بكير لم يسمع من أبيه, فهذا فيه انقطاع. وأيضا بكير بن عبد العزيز واحد وروى الموقوف ثلاثة. إذا اختلفت أو تعارضت الروايات ترجح رواية كثرة. ثم إن بكير مدني والثلاثة كوفيون وأبو بردة كوفي, وأهل البلد أعلم برواية أهل بلدهم. هذه من مرجحات أن الثلاثة من نفس البلد. هذه ثلاث مرجحات. نعيد ثانية. الأول رواية الوقف رواها ثلاثة, ورواية الوصل أو الرفع واحد. مرجح الثاني كوفيون والواحد مدني. المرجح الثالث أنها متصلة والمرفوع فيه انقطاع. في مرجح رابع وهو أن أبا بردة أفتى بخلاف هذا, ولو كان سمع من أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتى بخلافه. هذا أيضا يرجح أنه لم يسمعه, ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الموقوف من قول أبي بردة أو من قول أبي موسى؟ هذا عندي شك فيه الآن, لكن يراجع. لو إذا طلع حديث برمار في صحيح مسلم, هل الموقوف على أبي بردة أو موقوف على أبي موسى؟ هذا يتأكد منه. إذن هذا القول فيه ضعف, إن القول أنها من أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة هذا قول ضعيف. والصواب أنها في آخر ساعة بعد العصر, لكن ليس المراد أنها آخر ساعة يعني طوال الساعة الأخيرة من يوم الجمعة, لا, هي ساعة قصيرة موجودة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. واضح هذا؟ ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في عند أبي داود, قال حافظ بسند الحسن قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة 12 ساعة. هذه الساعات الصلاحية المعروفة اليوم, يوم الجمعة 12 ساعة, فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه, ثم قال التمسوها آخر ساعة بعد العصر, التمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن هي قليلة يزهدها يقللها, إذن هي موجودة وين؟ في الساعة الأخيرة, مثل ليلة القدر موجودة في الثلث الأخير من رمضان, العشر الأخيرة, ليلة القدر موجودة في العشر, فمن قام العشر كلها أصاب ليلة القدر يقينا, ومن دعا طوال الساعة الأخيرة فإنه سيصيب ساعة الجمعة بإذن الله. إذن هذا هو يعني أقرب الأقوال. وما يؤيد هذا أيضا أنه جلس عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنهم, فتذاكروا ساعة الجمعة فقاموا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. يعني هذا كان إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ومما يؤيد هذا أيضا أن النهايات لها شأن في الإسلام, وله هذا له نظائر. مثل إيش؟ الليل أفضله ماذا؟ الأخير, ثلث الأخير, وقت نزول الرب جل وعلا. هذا واحد. اثنين, رمضان أفضله ثلث الأخير في ليلة القدر. كذلك في مثال ثالث لا غير السحور, لا, رمضان والعشر الأواخر في مثال ثالث ورابع النهنين. نعم, لعل إن شاء الله نذكره بعد قليل. المقصود أن الأواخر لها شأن في الإسلام, فهذا منها أنه في آخر ساعة بعد العصر. إذن ينبغي المؤمن أن يحرص على هذه الساعة ما استطاع. يعني إذا جاء قبل المغرب بساعة كاملة فهو سيصيبه بإذن الله, ويكفيه أنه ينتظر الصلاة لأن قوله لا قائم يصلي هذا فيه إشكال. وألقي على ابن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قالوا إن آخر ساعة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر، يعني كيف إنها بعد العصر ويقول قائم يصلي؟ فقال أجاب عبد الله رضي الله عنه قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة؟ إذن إذا جاء المسلم للمسجد وصلى تحية المسجد وقعد ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، فإذا دعا فإنه يستجاب له ويكون في صلاة لأنه ينتظر الصلاة. إذن ينبغي الإنسان يحرص أن يكون هذا من عمله الصالح الذي يحرص عليه، إن جاء قبل المغرب ساعة فهذا هو الأكمل، وإن لم يتيسر على الأقل يأتي قبل المغرب نصف ساعة أو في الثور ربع ساعة، المهم لا يفوت عليه هذا الفضل، يحرص عليه ما استطاع. لن تقضى الصلاة، لن تقضى الصلاة، فيقول لك أنه يدعو في الصلاة ويستغفر بين الخطبتين. ثم أيضا مما يرجح أنها بعد العصر أن حديث أبي موسى اللي تقدم أنه ضعيف، نقول مثل هذه الساعة العظيمة التي لا يوافق عبد يسأل الله خير لاستجاب الله له، هذه يعني الحكمة أن تكون خفية فيها خفاء بعض الشيء مثل ليلة القدر، لكن لو صح حديث أبي موسى صارت معلومة قطعا أنها من أن يقعد الإمام إلى أن تقضي الصلاة يقين هذا وقتها، لكن في الحديث الآخر أنها مخفية في الساعة الأخيرة مثل ليلة القدر تماما، مخفية في عشر ليالي وهذه مخفية في ساعة الساعة الأخيرة، وهذا فيه أكثر من حكمة. الحكمة الأولى الاختبار، يتبين الحريص، الحريص يجد الساعة ما يبالي لأن يحصل على هذه الساعة، وأيضا يكثر عمل الصالح، إذا لو علمها لجاء في وقتها وهي قليلة، يعني الله أعلم كم هي لكنها قصيرة، يعني كما أقول خمس دقائق أو قريب من هذا سهلا، أي واحد لو عرفها دعا في هذا الوقت يسهل لكل أحد، فهذا فيه اختبار وفيه تكثير الحسنات، لأنه إذا جاء ودعا ساعة كاملة فإنه يكثر أجره. والإنسان يعني إذا شق علينا يدعو ساعة كاملة نقول له الحمد لله، اذكر الله وسبح وهلل وقرأ القرآن وكذا، الذكر نوع من الدعاء، الذكر نوع من الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله، يعني جعل الحمد دعاء، سيدة جلس يذكر الله يسبح وهلل يقرأ القرآن ويدعو، وإذا مر بآية رحمة سأل، مر بآية تعوذ تعوذ، يقول هو الآن داع بلسان الحال، فإما بلسان المقال أو بلسان الحال. فلا يعني بعض الناس يقول يعني إنه يعني يصب عليه أن يدعو ساعة كاملة ورافع يديه يدعو، وربما أنه يسأم وكذا ما يستطيع أن يواصل، نقول له الأمر واسع، احضر إلى المسجد وإن كانت امرأة تتوضأ وتجلس في مصلاها تنتظر صلاة المغرب وتكون في صلاة وتقبل ويقبل المسلم سواء كان ذكر أو أنثى على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن حتى يؤذن المغرب. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، يعنون الموت، قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يعني هذا يؤخذ منه أن كل من دعا ظلما أنه لا يستجاب له، كل من دعا وهو ظالم أنه لا يستجاب له، حتى وكان من الأقربين أو الوالدين. أحيانا يعني بعض الوالدين سواء كان أبا أو أما قد يعني يدعو على ولدي بغير حق، والولد لم يخطئ، ولكن الوالد عنده تعسف ويعني غضب عليه بدون سبب يقتضي ذلك فدعا عليه. فالولد لا شك أنه يخاف دعوة الوالد، لأن الأصل أن دعوة الوالد مستجابة، فيخاف الولد، وربما أنه يترك بعض الطاعات أو الواجبات خوفا من دعوة والده، لأنه ينهاه عن بعض الأعمال الصالحة، ينهى عن الصلاة في المسجد، ينهى عن إفاء اللحية، ينهى عن كذا وكذا، وإذا عصى دعا عليه. فيخاف الولد ويترك هذه الواجبات خوفا من دعوة والده. فنطمئن ونقول دعوة الوالد على هذا النحو لا تستجاب، لأنه ظالم ولا يستجاب، لا يستجيب الله تعالى دعوة المعتدي الظالم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. دعا بإثم حرم أو دعا بقطيعة رحم فإنه لا يستجاب له. فدعوة الوالد على ولده على هذا النحو فيها إثم وفيها قطيعة رحم، العلاقة الرحم القوية بين الوالد والولد فلا يستجاب. لكن على الولد الحذر أيضا، وأن يتيقن أن الوالد مخطئ أو ظالم، ما إذا شك ولم يتبين له فليحذر، لأن الأصل أن دعوة الوالد مستجابة. باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال زهري حدثناه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل التأمين، معنى التأمين اللهم استجب، وهذا يدل على فضل التأمين وأنه من أسباب الإجابة ومغفرة الذنوب. ومر معنا أن اليهود يحسدوننا على السلام وعلى التأمين، كما جاء عند ماجة في سند بن أبا سمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، هل معناه إذا أمن يعني إذا انتهى من التأمين أو إذا بدأ بالتأمين؟ الجواب الثاني، إذا بدأ. وفي رواية: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذه تبين المراد، يعني هذه أوضح، إذا قال الإمام ولا الضالين، يعني ليس تأمين المأموم مربوطا بتأمين الإمام. يعني لو قدر أن الإمام لم يؤمن أصلا، قال ولا الضالين ولم يؤمن، أو أمن سرا ما سمعناه، فهل ننتظر سماع تأمينه؟ الجواب لا. الرواية الثانية: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذن قوله إذا أمن الإمام يعني تحمل على الشروع، إذا شرع الإمام في التأمين، وهذا على الغالب. ولكن لو لم يؤمن في بعض الأحيان أو بعض الأئمة فإننا لا نترك التأمين لعدم تأمينه. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، هذا فيه إشكال، وهو أن يقال: كيف تربط المغفرة بأمر خفي؟ يعني الإنسان هل يسمع تأمين الملائكة؟ لا يسمعه. إذن كيف تربط المغفرة بأمر خفي؟ الإنسان حريص، كل مؤمن يحب أن يغفر الله له فيريد أن يفعل هذا الفعل، لكن يقول كيف أعرف تأمين الملائكة حتى أوافقه؟ وش الجواب؟ طيب صح يتحرى، لكن كيف يتحرى؟ إذا قل الملائكة تؤمن في المحل الشرعي، الملائكة ما عندهم نسيان أو تكاسل أو ترك للطاعة، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، والله تعالى جبلهم على العبادة بدون تواني ولا فتور ولا معصية. فإذا الملائكة يؤمنون في المحل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإمام ولا الضالين، يعني بعض المأمومين يؤمن قبل ما ينتهي الإمام، إذا قال الضالين قبل أن ينطق النون شرع بعض الناس يؤمن، هذا ما وافق تأمين الملائكة لأنه تقدم. بعض الناس قد يسرح أو يتكاسل ويتأخر، يعني إذا قارب الناس ينتهون من التأمين أمين في آخر تأمين الناس، هذا متقدم وهذا متأخر، فيحرص على أن يؤمن في الوقت الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قطعا المحل والوقت الذي تؤمن فيه الملائكة عليهم السلام، لأنهم لا يغفلون ويؤمنون على الوجه الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد تمام قول الإمام ولا الضالين وينطق النون يؤمنون بعده مباشرة، فمن تحرى هذا الوقت وافقهم بإذن الله. ثم قال باب فضل التهليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وهذه الرواية شاذة، الصواب أن من قال 10 كأنما أعتق 4 رقاب، أما هذه الرواية هذه كما قال الحافظ رواية شاذة. قال عمر حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله، فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون، فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ قال من ابن أبي ليلى، فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى إلى آخر ما ذكر من السنيد. يعني الحديث الأول فيه فضل التهليل 100 مرة في حين يصبح، والأفضل أن يبدأ به من أول النهار، ولو قاله على دفعات حصل المقصود، لأن الحديث ليس باشتراط أن يواليه، لكن كلما قدمه في أول النهار كان أفضل، لأجل إيش؟ الحفظ، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي. فإذا قدمه بدأ الحفظ حين تمام هذا العدد 100، وهذا يدل على فضل هذا الذكر، يحصل به هذه الخيرات العظيمة. الأول كتبت له 100 حسنة، الثاني حطت عنه 100 خطيئة، والثالث كان كعدل 10 رقاب، هذا فضل عظيم، ومن اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، والرابع ولم يأتي وكانت حرزا له من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي حرز من الشيطان، والخامس ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال كما قال أو زاد عليه. هذا في مشروعية الزيادة على المئة، يعني لو زاد فلا بأس. وليس هذا من الأذكار التي يقال لا تنبغي الزيادة، لا، المئة خير، لكن لو زاد وهلل في النهار 110 120 أو أكثر وأقل فهذا أفضل، لأنه أشار للزيادة، قال مثل ما قال أو زاد عليه. وجاء عند أحمد مشروعية التهليل في المساء 100 أيضا، قال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الحافظ سنده إلى عمرو، السند إلى عمرو صحيح، وعمرو بن شعيب سنده حسن عند جمهور أئمة المحدثين، إذن الحديث حسن، ما قبل عمرو صحيح وسلسلة عمرو بن شعيب حسن حسنة على قول أئمة الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 200 من قال 200 مرة، من قال 200 مرة حين 100 حين يصبح و100 حين يمسي لم يسبقه أحد كان قبله ولن يلحقه أحد كان بعده إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه أو قريب من هذا اللفظ. إذن في مشروعية 100 في المساء، المساء يبدأ بعد العصر أو المغرب، 100 حين يصبح و100 حين يمسي، هذا يدل على فضل هذا الذكر وأن ينبغي المؤمن أن يحرص عليه وأن يداوم عليه. من قال 200 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده وكل شيء قدير، 100 حين يصبح 100 حين يمسي لم يسبقه أحد كان قبله ولن يلحقه أحد كان بعده إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه، أو إلا أحد عمل أفضل منه، إلا أحد عمل أفضل منه. وهذا أكل الله. وردت أيضا حديث أخر منها ما رواه مسلم الصحيح، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، نفس الذكر 10 مرات كان كعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. أيما أكثر؟ رواية مسلم أكثر، لأن هذا الحديث 10 رقاب، 110، وهذا 10 4، 100 كم يصير؟ 40 أكثر، هذا 10 40، وفيه زيادة ثانية من ولدي إسماعيل، يعني قاب أفضل، لأن هذه مطلقة وهذه مقيدة بصفة نفيسة، فهي رقاب نفيسة، فأكثر عدد وأفضل نوعا. طيب كيف نجمع بين، وفيه حديث ثالث، في حديث ثالث فضل ثالث أكثر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كأنما أعتق 10 رقبات مؤمنات، وكتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له عدد 10 درجات، وبعث الله معه مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يمسي إذا قالها الصباح، وكذلك إذا قالها في المساء حتى يصبح. وجاءت في أنها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. هذا الآن كل واحدة كم رقبة؟ هذا أكثر، 10 10 رقبات، فهذا أكثر. إذن يعني كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 110 10 4 10 10، يعني 10 الأخير هذا أفضل أكثر شيء، وصار كل واحدة برقبة، فلو قال 100 يصير 100 رقبة، وهذا 10 رقاب، فبينهما فرق كبير، فكيف الجمع بين الحديث؟ و واللي فيه عشر نفس الشيء. كذلك العشر فيها عشر رقبات، فيها عشر حسنات وعشر سيئات توفر، وعشر درجات ومسلحة من الشيطان. في زيادة الدرجات وليست موجودة هنا. يعني العلماء ذكروا قولين في الجامع بينهما. القول الأول أنه على حسب الذاكر، حسب استحضاره معرفة المعاني واستحضار المعاني وقوعها في قلبه، فإنهم يختلفون اختلافا عظيما. بعضهم لا يعرف المعنى أصلا أو لا يعرفه لكن لا يستحضره، وبعضهم يعرفه ويستحضره، يعني يتواطأ القلب واللسان، وهذا أكمل ما يكون. والفرق عظيم بين من يذكر بلسانه فقط وبين من يذكر بلسانه وهو يستحضر المعنى ويعتقده بقلبه، فرق كبير بين الاثنين. وإن كان الكل مأجورا، فضل الله واسع، كل مأجور، لكن الذي يتدبر أفضل بكثير من ذلك. مثل يقرأ القرآن، شخص عام يقرأ القرآن لكنه ما يفهم المعاني، فضلا عن أن يستحضر ويتدبر يقرأ، لكن لو سألت عن آية أو أي آية قال الله أعلم ما أدري. ويقرأ القرآن يختم يمكن كل ثلاثة أيام لكنه لا يفقه شيئا من القرآن إلا القليل، هذا له أجر بلا شك. لكن العالم الفقيه الذي يقرأ الآيات ويعرف المعاني ويتدبر ويبكي ويخشع ويتأثر، يعني لا مقارنة بين هذا وهذا أبدا. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر وسائر الكواكب، في الحديث الآخر كفضلي على أدناكم. هذا وجه. وجه الثاني أنه إن الفضائل يؤخذ بإيش؟ بالزائد. هذه قاعدة معروفة، إذا اختلف الحديث في الفضائل يؤخذ بالزائد، لأن الله تعالى يزيد عباده ولا ينقصهم. ثم قال باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله، تسبيح التنزيه، تسبيح معناه التنزيه، سبحان هذه مصدر سبح يسبح تسبيحا سبحانا، فهذه مصدر منصوب على الفعل وسبح سبحانا. سبحان الله يعني أنزه الله عن كل ما لا يليق به جل وعلا. والذي ينزه الله عنه 3 أشياء: الأول النقص في الصفة، أولا النقص العام، النقص العام ينزه عن النوم وعن الظلم وعن كل نقص وعيب. الثاني النقص في الصفة، النقص في الصفة يعني يثبت العلم ولا يشوبه جهل في ولو في أدنى شيء، هذا ينزع جل وعلا عن النقص في الصفة. مثل الحياة، نثبت له الحياة الكاملة وينزه عن ما ينقص الحياة ولو أدنى نقص، كما بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الخفيف اليسير. إذن الأول النقص العام كالظلم مثلا والعجز وما شابه ذلك. الثاني ينزه جل وعلا عن النقص في الصفة، والثالث ينزه عن مشابهة أو مماثلة المخلوقين. قد تكون هذه الصفة كمال في المخلوق كالعلم مثلا والقدرة والكرم إلى آخر ذلك، صفة كمال في المخلوق، لكن ينزه الله تعالى عن مماثلة المخلوق، لأن وإن كانت كمالا لكنها ناقصة في المخلوق، ينزه عن مماثلة المخلوق. اليد والقدم وبقية صفات المخلوقين ينزه الله عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ما قال سبحان الله معناه أنه كان يقول أنزه الله عن كل ما لا يليق به جل وعلا من عيب ونقص. ثم يقول وبحمده، الحمد هو وصف المحمود بالكمال. طيب ما مناسبة التسبيح والحمد؟ في مناسبة ظاهرة بين التسبيح والحمد، ولذلك تأتي هذه معها سبحان الله وبحمده، والتسبيح يتقدم على الحمد، لأن في المناسبة تقتضي تقديم التسبيح. إيش نقول؟ يقولون التخلية قبل التحية. إنسان عنده بيت خرب أو متسخ وراد أن يحسنه، ماذا يصنع؟ أول شيء ينظفه، ثم بعد ذلك يضع الفروش والزينة والأثاث ونحو ذلك. إذن أولا يسبح الله ينزيه عن ملأ اليق به جل وعلا، ثم يثبت له صفات الكمال. وقال سبحان الله بحمده في يوم يتمرح حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحافظ أورد إشكال هنا، قال هل يدل هذا الحديث على أن التسبيح أفضل من التهليل؟ لأن التهليل قال غفر له كم؟ 100 سيئة. هنا قال غفرت أو حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر كثير، هذا على سبيل المبالغة، ولا يمكن، ما يوجد أحد خطاياه مثل زبد البحر. زبد البحر عدد لا يحصي إلا الله. فكيف الجواب عن هذا؟ أجاب الحافظ، قال التهليل لا شك أنه أفضل من التسبيح، ولا سيما التهليل الكامل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إلى آخر الحديث النصوص الواردة بفضل لا إله إلا الله. فكيف إذا جاءت كاملة الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير؟ لكن الجواب أني قال إن العتق يتضمن إيش؟ مغفرة الذنوب، ولا لا؟ نقول 4 رقاب 10 رقاب كما تقدم اختلاف عند الرقاب. فإذا كانت عدل 10 رقاب الرقبة الواحدة تكفي في عتقه من النار، وإذا اتقى الله من النار هل يبقى عليه ذنوب؟ لا يبقى عليه ذنوب، لأن لو بقى عليه ذنوب عذب بها. فإذا هذا مغفرة تامة، وعشر مرات أو 4 مرات على عدد الرقاب مع ما فيه من الأشياء الأخرى، 100 حسنة والحرز من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، في حديث آخر 10 درجات، وكلها غير موجودة في التسبيح، فدل على أن التهليل أفضل. لكن ينبغي المؤمن يجمع بين هذا وهذا، يهلل 100 حين يصبح و100 حين يمسي، ويسبح 100 حين يصبح و100 حين يمسي، هذا أقل ما يكون، وينبغي له أن يكثر يكثر. أبو هريرة كان يسبح 12,000 تسبيحة رضي الله عنه في كل يوم، 12,000 تسبيحة، ويقول أسبح بقدر ديتي لعل الله أن يعتقني من النار، لأن الدية 12,000 درهم، فهو يسبح 12,000 تسبيحة. ينبغي المؤمن يكثر من الذكر، ويسير في الأوقات الضائعة، في الغالب في أوقات ضائعة، إنسان رايح المسجد راجع من المسجد في اليوم 5 مرات أو 4 مرات في حسب الحال، ورايح للعمل وجاي ورايح كذا، أو جالس ما عنده عمل ولا عنده شيء يشتغل به، فما أكثر الأوقات التي تضيع. فالمؤمن يكون قلبه حاضرا متعلقا بالله محبا لله، فيفرح إذا وجد فرصة يشتغل بالذكر، وإذا مر الإنسان نفسه وجد لذته وأنسه في الذكر، وصار يستوحش من الناس ويأنس بالخلوة وبذكر الله تبارك وتعالى. ليس معناه قطاع عن الناس الكامل، لا، معناه التوسط والتوازن، ما يكون وقته كله مع الناس في لهو وغفلة، ولا ينقطع قطاعا كليا فتفوت عليه فضائل في الاجتماع، إنما توازن. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، يعني هذا مجرب واضح واقع مشهود. الإنسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمات سهلة جدا، يعني لو سبحت 100 مرة سبحان الله وبحمده كم تستغرق من الوقت؟ كم توقعون؟ دقيقة ونصف تقريبا، دقيقة ونصف، 100 مرة دقيقة ونصف، يعني الدقيقة كم ثانية؟ 60، والنصف كم؟ 30، يعني 90 ثانية، خلنا نقول 100 ثانية، يعني كل كلمة ثانية، يعني يدل على أنها خفيفة جدا وفيها لذة وسهولة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ما يجد الإنسان أي عناء في هذه الكلمات. وهذه حكمة لله تعالى أنه يسر ذكره للمكلفين من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. الذكر ميسر لكن المعول على صلاح القلب، إذا كان القلب صالحا منشرحا وجد لذة، من هذا غذاء القلب. وإذا كان القلب مريضا منغلقا فإنه والعياذ بالله أثقل ما يكون عليه الذكر، لا يطيق أن يسمعه فضلا عن أن يقوله. وتجد بعض الغافلين والعياذ بالله إذا سمع شخص يسبح تضايق وقال يا أخي ضيق صدورنا، أنت ما يتلك أحد ولا شيء. وهذا موجود في الواقع، إذا وجه يسبح ضايق منه، قال يا أخي إيش فيك أنت، حزين ولا ضايق صدرك؟ لأنه تعود أنه ما يقول هذا اللي عند المصائب، أحاول أقول الله لا سبحان الله استغفر الله، يعني تعود أنه ما يذكرون إلا عند المصائب. فصار الإنسان يسبح كأنه في مصيبة وكأنه في حزن، صلى الله عليه وسلم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان دل على فضلهما، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم.